السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ارفع الصوت. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأم والملوك، ثم دخلت سنة 33 ومئة. سنة 400.
أيوة موجود في الشيء.
طيب اقرأ.
أحسن الله إليك. قال: ذكر ما كان في هذه السنة من الأحداث. فمن ذلك ما كان من توجيه أبي العباس عمه سليمان بن علي واليا على البصرة وأعمالها، وكور دجلة والبحرين وعمان ومهرج نقذ نقذق نقذق ومهرج نقذق، وتوجيهه أيضا عمه إسماعيل بن علي على كور الأهواز. وفيها قتل داود بن علي من كان أخذ من بني أمية بمكة والمدينة، وفيها مات داود بن علي بالمدينة في شهر ربيع الأول، وكانت ولايته فيما ذكر محمد بن عمر 3 أشهر، واستخلف داود بن علي حين حاضرت الوفاة على عمله ابنه موسى. ولما بلغت أبا العباس وفاته وجه على المدينة ومكة والطائف واليمامة خاله زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المداني الحارثي، ووجه محمد بن يزيد بن عبد الله بن عبد المداني على اليمن، فقدم اليمن في جمادى الأولى، فأقام زياد بالمدينة، ومضى محمد إلى اليمن، ثم وجه زياد بن عبيد الله من المدينة إبراهيم بن حسان السلمي وهو أبو حماد الأبرص إلى المثنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة وهو باليمامة، فقتله وقتل أصحابه. وفيها كتب أبو العباس إلى أبي عون بإقراره على مصر واريا عليها، وإلى عبد الله وصالح بن علي على أجناد الشام. وفيها توجه محمد بن الأشعث إلى أفريقية فقاتلهم قتالا شديدا حتى فتحها. وفيها خرج شريك بن شيخ المهري بخراسان على أبي مسلم ببخارى ونقم عليه وقال: ما على هذا، اتبعنا آل محمد على أن نسفك الدماء ونعمل بغير حق، وتبعه على رأيه أكثر من 30 ألفا. فوجه إليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاتله فقتله. وفيها توجه أبو داود خالد بن إبراهيم من الوخش إلى الختل فدخلها ولم يمتنع عليه حناش بن السبل ملكها، وأتاه ناس من دهاقين الختل فتحصنوا معه، وامتنع بعضهم في الدروب والشعاب والقلاع. فلما ألح أبو داود على حناش خرج من الحصن ليلا ومعه دهاقينه وشاكريته حتى انتهوا إلى أرض فرغانة، ثم خرج منها في أرض الترك حتى وقع إلى ملك الصين، وأخذ أبو داود من ظافر به منهم فجاوز بهم إلى بلخ، ثم بعث بهم إلى أبي مسلم. وفيها قتل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب، قتله سليمان الذي يقال له الأسود بأمان كتبه له. وفيها وجه صالح بن علي سعيد بن عبد الله لغزو الصيفة وراء الدروب. وفيها عزل يحيى بن محمد عن الموصل، واستعمل مكانه إسماعيل بن علي. وحج بالناس في هذه السنة زياد بن عبيد الله الحارثي. وكذلك حدثني أحمد بن ثابت عمن حدث عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك قال الواقدي وغيره، وكان على الكوفة وأرضها عيسى بن موسى، وعلى قضائها ابن أبي ليلى، وعلى البصرة وعمالها، وكور دجلة والبحرين وعمان والعرض، ومهرجا نقذق سليمان بن علي، وعلى قضاء عباد بن منصور، وعلى الأهوازي إسماعيل بن علي، وعلى فارس محمد بن الأشعث، وعلى السند منصور بن جمهور، وعلى خراسان والجبال أبو مسلم، وعلى قنسرين وحمص وكوري دمشق والأردن عبد الله بن علي، وعلى فلسطين صالح بن علي. وعلى مصر عبد الملك بن يزيد أبو عون، وعلى الجزيرة عبد الله بن محمد المنصور، وعلى الموصير إسماعيل بن علي، وعلى أرمينية صالح بن صبيح، وعلى أذربيجان مجاشع بن يزيد، وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك. ثم دخلت سنة 34 ومئة، ذكر ما كان فيها من الأحداث. ففيها خالف بسام بن إبراهيم بن بسام وخلع، وكان من فرسان أهل خراسان، وشخص فيما ذكر عن عسكر من وشخص فيما ذكر من عسكر أبي العباس أمير المؤمنين مع جماعة ممن شايع، وعلى ذلك من رأيه مستسرين بخروجهم، ففحص عن أمرهم وإلى أين صاروا حتى وقف على مكانهم بالمدائن. فوجه إليهم أبو العباس خوازم بن خزيمة، فلما لقي بسام ناجزه القتال، فنازم بسام وأصحابه وقاتل أكثرهم، واستبيح عسكره وقتل أكثرهم، واستبيح عسكره، ومضى خازم وأصحابه في طلبهم في أرض جوخة إلى أن بلغ ماه، وقاتل كل من لحقه نازما أو ناصبه القتال، ثم انصرف من وجه ذلك، فمر بذات المطامير أو بقرية شبيهة بها، وبها من بني الحارث بن كعب بن من بني عبد المدان، وهم أخوال أبي العباس ذنبة، فمر بهم وهم في مجلس لهم، وكانوا 35 رجلا منهم ومن غيرهم خمس وكانوا 35 رجلا منهم ومن غيرهم 18 رجلا ومن مارهم 17 رجلا، فلم يسلم عليهم. فلما جاز شتموه، وكان في قلبه عليهم ما كان لما بلغه عنهم من حال المغيرة بن الفزع، وأنه لجأ إليهم، وكان من أصحاب بسام بن إبراهيم، فكر راجعا فسألهم عما بلغه من نزول المغيرة بهم، فقالوا مر بنا رجل مجتاز لا نعرفه، فقام في قريتنا ليلة ثم خرج عنها، فقال لهم أنتم أخوال أمير المؤمنين، ويأتيكم عدوه فيأمن في قريتكم، فهل اجتمعتم فأخذتموه؟ فأغلظوا له الجواب، فأمر بهم فضربت أعناقهم جميعا، وهدمت دورهم وانتهبت أموالهم، ثم انصرف إلى أبي العباس، وبلغ ما كان من فعل خازم اليمانية باليمانية. لا، هما أخواله دول يمانية، يبقى من فعل خازم باليمانية. فأعظم ذلك واجتمعت كلمتهم، فدخل زياد بن عبيد الله الحارثي على أبي العباس مع عبد الله بن الربيع الحارثي وعثمان بن نهيك وعبد الجبار بن عبد الرحمن، وهو يومئذ على شرطة أبي العباس. فقالوا يا أمير المؤمنين، إن خادما اجترأ عليك بأمر لم يكن أحد من أقرب ولد أبيك ليجترئ عليك به من استخفافه بحقك وقتل أخوالك الذين قطعوا البلاد وأتوك معتزين بك طالبين معروفك، حتى إذا صاروا إلى دارك وجوارك وثب عليهم خازم فضرب أعناقهم وهدم دورهم وأنهب أموالهم وأخرب ضياعهم بلا حدث أحدثوه، فهم بقتل خازم. فبلغ ذلك موسى بن كعب وابا الجهم بن عطيه، فدخل على ابي العباس فقال بلغنا امير المؤمنين ما كان من تحمير هؤلاء القوم اياك على خازم، واشاره ما عليك بقتله وما همنت به من ذلك، وانا نعيذك بالله من ذلك، فان له طاعه وسابقه، وهو يحتمل له ما صنع، فان شيعتكم من اهل خراسان قد اثروكم على الاقارب والاولاد والاباء والاخوان، وقتلوا من خالفكم، وانت احق من تعمد اساءه مسيئهم، فان كنت لابد مجمعا على قتله فلا تتولى ذلك بنفسك، وعرضه من المباعث لما إن قتل فيه كنت قد بلغت الذي أردت، وإن ظفر كان ظفره لك. وأشاروا عليه بتوجيهه إلى من بعمان من الخوارج إلى الجلندي أو الجلندا وأصحابه، وإلى الخوارج الذين بجزيرة ابن كاوان مع شيبان بن عبد العزيز اليشكري. فأمر أبو العباس بتوجيهه مع 700 رجل، وكتب إلى سليمان بن علي وهو على البصرة بحملهم في السفن إلى جزيرة ابن كاوان وعمان، فشخص. وفي هذه السنة شخص خازم بن خزيمة إلى عمان، فأقام بمن فيها من الخارج وغلب عليها وعلى ما قرب منها من البلدان، وقاتل شيبان الخارجي. ذكر الخبر عما كان من هنالك، ذكر أن خازم بن خزيمة شخص في 700 الذين ضمهم إليه أبو العباس، وانتخب من أهل بيته وبني عمه ومواليه ورجال من أهل مر والروذ قد عرفهم واثق بهم، فسار إلى البصرة، فحملهم سليمان بن علي، وانضم إلى خازم بالبصرة عدة من بني تميم، فساروا حتى أرسوا بجزيرة ابن كاوان، فوجه خازم نضلة بن نعيم إن شلي في 500 رجل من أصحابه إلى شيبان، فالتقوا فقتتلوا قتالا شديدا، فركب شيبان وأصحابه السفن فقطعوا إلى عمان. عمان مش عمان، من مخففة، وهم صفرية. فلما صاروا إلى عمان ناصب لهم الجلندة وأصحابه وهم إباضية، فقتتلوا قتالا شديدا، فقتل شيبان ومن معه، ثم سار خازم في البحر بمن معه حتى أرسوا إلى ساحل عمان، فخرجوا إلى صحراء فلقيهم الجلندا وأصحابه وقتتلوا قتلا شديدا وكثر القتل بيومئذ في أصحاب خازم، وهم يومئذ على ضفة النهر البحر. وقتل في من قتل أخ لخازم لأمه يقال له إسماعيل في 90 رجلا من أهل مروى الروث، ثم تلاقوا في اليوم الثاني فقتتلوا قتالا شديدا، وعلى ميمناته رجل من أهل مروى الروث ويقال أو مروى الروث ويقال له حميد الورتكاني، وعلى ميسرته رجل من أهل مروى الروث يقال له مسلم الأرغدي، وعلى طلعه نضلة بن نعيم النشري، فقتل يومئذ في الخوارج 900 رجل، وأحرقوا منه محوا من 90 رجلا، ثم التقوا بعد 7 أيام من مقدم خازم على رأي أشار به عليه رجل من أهل الصغد، وقع بتلك البلاد فأشار عليه أن يأمر أصحابه فيجعلوا على أطراف أسنتهم المشاقة ويرووها بالنفط ويشعلوا فيها النيران، ثم يمشوا بها حتى يظلموها في بيوت أصحاب الجلندا، وكانت من خشب وخلاف، فلما فعل ذلك وأظلمت بيوتهم بالنار وشغلوا بها وبمن فيها من أولادهم وأهليهم، شد عليهم خازم وأصحابه فوضعوا فيهم سيوفهم غير ممتنعين منهم، وقتل الجلندا في من قتل، وبلغ عدة من قتل 10,000. وبعث خازم برؤوسهم إلى البصرة فمكثت بالبصرة أياما، ثم بعث بها إلى أبي العباس، وقام خازم بعد ذلك أشهرا حتى أتاه كتاب أبي العباس بإقباله فقفلوا. وفي هذه السنة غزا أبو داود خالد بن إبراهيم أهل كسة، فقاتل الأخريد ملكها، ووسام المطيع قدم عليه قبل ذلك بلخ، ثم تلقاه بكندك مما يلي كس، وأخذ أبو داود من الأخريد وأصحابه حين قتلهم من الأواني الصينية المنقوشة المذهبة التي لم ير مثلها، ومن السروج الصينية ومتاع الصين كله من الديباج وغيره، ومن طرف الصين شيئا كثيرا، فحمله أبو داود أجمع إلى أبي مسلم وأبي سمرقند. وقتل أبو داود دهقان كس في عدة من دهاقينها، واستحيا طاران أخ الأخريد
الصين
الأخريد وملكه على كس.
الصين
نعم
ولا صار
عفوا يا سيدي،
الصين ولا الصين
الصين الصينية
الصين ولا صار الصينية
صاد 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 نعم.
صاد والقرآن هيك.
نعم. وأخذ ابن النجاح ولا النجاح ده ورده وأخذ ابنه وأخذ ابن النجاح ورده إلى أرضه، وانصرف أبو مسلم إلى مروة بعد أن قاتل في أهل الصغد وأهل بخارى، وأمر ببناء حائط سمرقند، واستخلف زياد بن صالح على الصغد وأهل بخارى، ثم رجع أبو داود إلى بلخ. وفي هذه السنة وجه أبو العباس موسى بن كعب إلى الهند لقتال منصور بن جمهور، وفرض ل3,000 رجل من العرب والموالي بالبصرة، ول1,000 من بني تميم خاصة، فشخص واستخلف مكانه على شرطة أبي العباس المسيب بن زهير حتى ورد السند، ولقي منصور بن جمهور في 12,000 فهزمه ومن معه ومضى، فمات عطشا في الرمال، وقد قيل أصابه بطن، وبلغ خليفة منصور وهو بالمنصورة هزيمة منصور، فرحل بعيال منصور وثقله وخرج بهم في عدة من ثقاته، فدخل بهم بلاد الخزر. وفيها توفي محمد بن يزيد بن عبد الله وهو على اليمن، فكتب أبو العباس إلى علي بن الربيع بن عبيد الله الحارثي وهو عامل لزياد بن عبيد الله على مكتب ولايته على اليمن فسار إليها. وفي هذه السنة تحول أبو العباس من الحيرة إلى الأنبار، وذلك فيما قال الوقدي وغيره في ذي الحجة. وفيها عزل صالح بن صبيح عن أرمينية وجعل مكانه يزيد بن حسين. وفيها عزل مجاشع بن يزيد عن أذربيجان واستعمل عليها محمد بن صول. وفيها ضرب المنار من الكوفة إلى مكة والأميال، وحج بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى وهو على الكوفة وأرضها، وكان على قضاء الكوفة ابن أبي ليلى، وعلى المدينة ومكة والطائف واليمامة زياد بن عبيد الله، وعلى اليمن علي بن الربيع الحارثي، وعلى البصرة وأعمالها وكوري دجلة والبحرين وعمان والعرض ومهرجانقذق سليمان بن علي، وعلى قضائها عباد بن منصور، وعلى سن موسى بن كعب، وعلى خراسان والجبار أبو مسلم، وعلى فلسطين صالح بن علي، وعلى مصر أبو عون، وعلى موصل أو الموصل إسماعيل بن علي، وعلى أرمينية يزيد بن أسيد. وعلى أذربي جان محمد بن صول، وعلى ديوان الخراج خالد بن ورمك، وعلى الجزيرة عبد الله بن محمد أبو جعفر، وعلى أخي النسرين وحمصة، وعلى أخي النسرين وحمصة وكواري دمشق، والأردني عبد الله بن علي. ثم دخلت سنة 35 ومئة، ذكر ما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك خروج زياد بن صالح وراء نهر بلخ، فشخص أبو مسلم من مروة مستعدا للقاء، وبعث أبو داود خالد بن إبراهيم نصر بن راشد إلى الترمذ، وأمره أن ينزل مدينة مخافة أن يبعث زياد بن صالح إلى الحصن والسفن فيأخذها. ففعل ذلك نصر وأقام بها أياما، فخرج عليه ناس من الراوندية من أهل الطالقان مع رجل يكنى أبا إسحاق، فقتلوا نصرا. فلما بلغ ذلك أبا داود بعث عيسى بن ماهان في التتبع قتلة نصر، فتتبعهم فقتلهم، ومضى أبو مسلم مسرعا حتى انتهى إلى آمل، ومعه سبع بن أبي النعمان الأزدي، وهو الذي كان قادم بعهد زياد بن صالح من قبل أبي العباس، وأمره إن رأى فرصة أن يثب على أبي مسلم فيقتله، فأخبر أبو مسلم بذلك. فدفع سباع بن نعمان إلى الحسن بن الجنيد عامل فدف والذي قدم ومعه سباع بن أبي النعمان الأزدي، والذي كان قدم بعد زياد بن صالح من قبل أبي العباس، وأمره إن رأى فرصة أن يثب على أبي مسلم فقتله، وأخبر أبو مسلم. فدفع سباع بن النعمان إلى الحسن بن الجنيد عامله على آمل، وأمره بحبسه عنده. وعبر أبو مسلم إلى بخارى، فلما نزلها أتاه أبو شاكر وأبو سعد الشروي في قواد قد خلعوا زيادا، فسألهم أبو مسلم عن أمر زياد وعن أفسده. قالوا سباع بن النعمان، فكتب إلى عامله على آمل أن يضرب سباعا 100 صوت وثم يضرب عنقه، ففعل. ولما أسلم زيادا قواده ولحقوا بأبي مسلم لجأ إلى دهقان باركث، فوثب عليه الدهقان فضرب عنقه، وجاء برأسه إلى أبي مسلم، فأبطأ أبو داود على أبي مسلم لحال الراوندية الذين كانوا خرجوا، فكتب إلى أبو مسلم أما بعد فليفرخ روعك وأمن سربك، فقد قتل الله زيادا فقدم. فقدم أبو داود كس، وبعث عيسى بن ماهان إلى بسام، وبعث ابن النجاح إلى الإصبهبذ إلى شاوغر، فحاصر الحصن. فأما أهل شاوغر فسألوا الصلح فأجيبوا إلى ذلك. نعم روعك
فليفرح روعك ويأمن سرك.
عندي خاء،
آمن سرك.
بيقول الجيم خطأ.
أنا عارف هو
فليفرح روعك.
بيبشروا يعني. فقد كتب الله زيادة.
نعم أحسن الله إليك، فليفرح. وأما بسام فلم يصل عيسى ابن ماهان إلى فلم يصل عيسى ابن ماهان إلى شيء منه.
قدم أبو داود كس وبعث
فقدم أبو
عيسى ابن
داود
ماهان إلى بسام، وبعث ابن الجهاد إلى الأصبهد.
قرأت لكم. طيب فقدم أبو داود كس، وبعث عيسى ابن ماهان إلى بسام، وبعث ابن النجاح إلى إصبهبذ إلى شاوغر، فحاصر الحصن. فأما أهل شاوغر فسألوا الصلح فأجيبوا إلى ذلك. وأما بسام فلم يصل عيسى بن ماهان إلى شيء منه، حتى ظهر أبو مسلم ب16 كتابا، وجدها من عيسى بن ماهان إلى كامل بن مظفر صاحب أبي مسلم، يعيب فيها أبا داود وينسبه فيها إلى العصبية وإيثاره العرب وقومه على غيرهم من أهل هذه الدعوة، وأن في عسكره 36 سرادقا للمستأمنة. فبعث بها أبو مسلم إلى أبي داود وكتب إليه إن هذه كتب العلج الذي صيرته عدل نفسك فشأنك به. فكتب أبو داود إلى عيسى بن ماهان يأمره بالانصراف إليه عن بسام، فلما قدم عليه حبسه ودفعه إلى عمر النغم ولا النغم، وكان في يده محبوسا، ثم دعا به بعد 2 أو 3 فذكره صنيعته به وإيثاره إياه على ولده، فأقر بذلك. فقال أبو داود فكان جزاء ما صنعت بك أن سعيت بي وأردت قتلي، فأنكر ذلك، فأخرج كتبه فعرف. فضربه أبو داود يومئذ حدين، أحدهما للحسن بن حمدان. ثم قال أبو داود أما إني قد تركت ذنبك لك، ولكن الجند أعلم، فأخرج في القيود. فلما أخرج من السرادق وثب عليه حرب بن زياد وحفص بن دينار مولى يحيى بن حضين، فضرباه بعمود وطبرزين، فوقع إلى الأرض، وعاد عليه أهل الطالقان وغيرهم، فأدخلوه في جوارق وضربوه بالأعمدة حتى مات، ورجع أبو مسلم إلى مرو. وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن علي وهو على البصرة وأعمالها وعلى قضائها عباد بن منصور قضاء وعلى قضائها عباد بن منصور. وكان على مكة العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، وعلى المدينة زياد بن عبيد الله الحارثي زياد، وعلى الكوفة وأرضها عيسى بن موسى، وعلى قضائها ابن أبي ليلى، وعلى الجزيرة أبو جعفر المنصور، وعلى مصر أبو عون، وعلى حمص وقنسرين، وعلى مكة والغوطة وحوران والجولان والأردن عبد الله بن علي، وعلى البلقاء وفلسطين صالح بن علي، وعلى الموصل إسماعيل بن علي، وعلى أرمينية يزيد بن أسيد، وعلى أذربيجان محمد بن صولي، وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك. ثم دخلت سنة 36 ومئة، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. ففي هذه السنة قدم أبو مسلم العراق من خراسان على أبي العباس أمير المؤمنين. ذكر الخبر عن قدومه عليه وما كان من أمره في ذلك. ذكر علي بن محمد أن الهيثم بن علي بن عدي أخبره والوليد بن هشام أو الوليد عن أبيه أنهما قالا ذكر علي بن محمد أن الهيثم بن عدي أخبره والوليد بن هشام ذكر يعني عن أبيه أنهما قالا لم يزل أبو مسلم مقيما بخراسان حتى كتب إلى أبي العباس يستأذنه في القدوم عليه، فأجابه إلى ذلك. وقدم على أبي العباس في جماعة من أهل خراسان عظيمة ومن تبعه من غيرهم من الأمدار، فأمر أبو العباس الناس يتلقونه، فتلقاه الناس وأقبل إلى أبي العباس فدخل عليه فعظمه وأكرمه، ثم استأذن أبا العباس في الحج فقال لولا أن أبا جعفر يحج لاستعملتك على الموسم، وأنزله قريبا منه، فكان يأتي في كل يوم يسلم عليه، وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم متباعدا، لأن أبا العباس كان بعث أبا جعفر إلى أبي مسلم وابني سابور بعدما وصفت له الأمور بعهده على خراسان والبيعة لأبي العباس ولأبي جعفر من بعده، فبايع له أبو مسلم وأهل خراسان، وأقام أبو جعفر أياما حتى فرغ من البيعة ثم انصرف. كان أبو مسلم قد استخف بأبي جعفر في مقدمه ذلك، فلما قدم على أبي العباس أخبره بما كان من استخفافه به. قال علي قال الوليد عن أبيه لما قدم أبو مسلم على أبي العباس قال أبو جعفر لأبي العباس يا أمير المؤمنين أطعني واقتل أبا مسلم فوالله إن في رأسه لغدرة. فقال يا أخي قد عرفت بلاءه وما كان منه. فقال أبو جعفر يا أمير المؤمنين إنما كان بدولتنا، والله لو بعثت سنورا لقام مقامه وبلغ ما بلغ في هذه الدولة. فقال له أبو العباس فكيف نقتله؟ قال إذا دخل عليك وحادثته وأقبل عليك دخلت فتغفلته فضربته من خلفه ضربة أتيت بها على نفسه. فقال أبو العباس فكيف بأصحابه الذين يؤثرونه على دينهم ودنياهم؟ قال أقول ذلك كله إلى ما تريد، ولو علموا أنه قد قتل تفرقوا وذلوا. قال عزمت عليك إلا كففت عن هذا. قال أخاف والله إن لم تتغده اليوم إذ أن يتعش أن إن لم تتغده اليوم إذ أن يتعشاك غدا. قال فدونكه أنت أعلم. قال فخرج أبو جعفر من عنده عازما على ذلك، فندم أبو العباس وأرسل إلى أبي جعفر لا تفعل ذلك الأمر. وقيل إن أبا العباس لما أذن لأبي جعفر في قتل أبي مسلم دخل أبو مسلم على أبي العباس، فبعث أبو العباس خاصيا له فقال اذهب فانظر ما يصنع أبو جعفر. فأتاه فوجده محتبيا بسيفه، فقال للخصي جالس أمير المؤمنين؟ فقال له قد تهيأ للجلوس. ثم رجع الخصي إلى أبي العباس فأخبره بما رأى منه، فرده إلى أبي جعفر وقال له قل له الأمر الذي عزمت عليه لا تنفذه. فكف أبو جعفر. وفي هذه السنة حج أبو جعفر المنصور وحج معه أبو مسلم. ذكر الخبر عن مسيرهما وعن وصفة مقدمهما على أبي العباس. أما أبو مسلم فإنه فيما ذكر عنه لما أراد القدوم على أبي العباس كتب يستأذنه في القدوم للحج فأذن له، وكتب إلي أن اقدم في 500 من الجند، فكتب إليه أبو مسلم إني قد وترت الناس ولست آمن على نفسي، فكتب إلي أن أقبل في 1000. فإنما أنت في سلطان أهلك ودولتك، فطريق مكة لا تحتمل العسكر، فشخص في 8000 فرقوا فيما بين نسابور والري، وقادم بالأموال والخزائن فخلفها بالري، وجمع أيضا أموال الجبل وشخص منها في 1000 وأقبل. فلما أراد الدخول تلقاه القواد وسائر الناس، ثم استأذن أبا العباس في الحج فأذن له وقال لولا أن أبا جعفر حاج لوليتك الموسم. وأما أبو جعفر فإنه كان أميرا على الجزيرة، وكان الواقدي يقول كان إليه مع الجزيرة أرمينية وأذربيجان، فاستخلف على عمله مقاتل بن حكيم العكية وقدم على أبي العباس فاستأذنه في الحج، فذكر علي بن محمد عن الوليد بن هشام عن أبيه أن أبا جعفر سار إلى مكة حاجا، وحج معه أبو مسلم سنة 36 و100. فلما انقضى الموسم وأقبل أبو جعفر وأبو مسلم، فلما كان بين البستان وذات عرق أتى أبا جعفر كتاب بموت أبي العباس، وكان أبو جعفر قد تقدم أبا مسلم بمرحلة، فكتب إلى أبي مسلم إنه قد حدث أمر فالعجل العجل. فأتاه الرسول فأخبره، فأقبل حتى لحق أبا جعفر وأقبل إلى الكوفة. وفي هذه السنة عقد أبو العباس عبد الله بن عام وفي هذه السنة عقد أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي لأخي أبي جعفر الخلافة من بعده، وجعله ولي العهد المسلمين. ومن بعد أبي جعفر عيسى بن موسى بن محمد بن علي، وكتب العهد بذلك وصيره في ثوب، وختم عليه بخاتمه وخواتيم أهل بيته، ودفعه إلى عيسى بن موسى. وفيها توفي أبو العباس أمير المؤمنين بالأنبار يوم الأحد 13 خالت من ذي الحجة، وكانت وفاته فيما قيل بالجدري. وقال هشام بن محمد توفي 12 ليلة مضت من ذي الحجة، واختلف في مبلغ سنه يوم وفاته، فقال بعضهم كان له يوم توفي 33 سنة، وقال هشام بن محمد كان يوم توفي ابن 36 سنة، وقال بعضهم كان له 28 سنة، وكانت ولايته من لدن قتل مروان بن محمد إلى أن توفي 4 سنين، ومن لدن بويع له بالخلافة إلى أن مات 4 سنين و4 سنين و8 أشهر، وقال بعضهم 9 أشهر، وقال الوقدي 4 سنين و8 أشهر، منها 8 أشهر و4 أيام يقاتل مروان. وهلك بعد مروان 4 سنين، وكان فيما ذكر ذا شعرة جعدة وكان طويلا أبيض أقنى الأنف حسن الوجه واللحية. وأمه ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان بن الديان الحارثي، وكان وزيره أبو الجهم بن عطية. وصلى عليه عمه عيسى بن علي، ودفنه بالأنبار العتيقة في قصره، وكان فيما ذكر خلف 9 جباب و4 أقمصة
وكان ذا
وخمسة
شعرة
قبيلات.
جعدة.
إيه شعر جعدة دي؟
شعر مجعد.
مش المقصود به شعر الصدر إلى السرة، الشعرة
لا لا، شعر الرأس.
شعر الرأس، كان الصوت النفى يعني. طيب أحسن الله إليك. وكان ذا فيما ذكر ذا شعرة جعدة. طيب، وصلى عليه عمه عيسى بن طيب، وكان فيما ذكر خلف 9 جباب و4 أقمصة و5 سراويلات و4 طيالسة و3 مطارف خز. عفوا، خلافة أبي جعفر المنصور، وهو عبد الله بن محمد. وفي هذه السنة بويع علي أبي جعفر المنصور بالخلافة، وذلك باليوم الذي توفي فيه أخو أبو العباس وأبو جعفر يومئذ بمكة، وكان الذي أخذ البيعة بالعراق لأبي جعفر بعد موت أبي العباس عيسى بن موسى لا عيسى بن موسى وكان الذي أخذ البيعة بالعراق لأبي جعفر بعد موت أبي العباس عيسى بن موسى، وكتب إليه عيسى يعلمه بموت أخيه أبي العباس وبالبيعة له. وذكر علي بن محمد عن الهيثم عن عبد الله بن عياش أنه قال: لما حضرت أبا العباس الوفاة أمر الناس بالبيعة لعبد الله بن محمد أبي جعفر، فبايع الناس له بالأنبار في اليوم الذي مات فيه أبو العباس. وقام بأمر الناس عيسى بن موسى، أرسل عيسى بن موسى إلى أبي جعفر وهو مؤكد محمد بن القصين العبدي بموت أبي العباس وهذه البيعة له، فلقيه بمكان من الطريق يقال له زكية، فلما جاءه الكتاب دعا الناس فبايعوه، وبايعه أبو مسلم. فقال أبو جعفر: أين موضعنا هذا؟ قالوا: زكية. فقال: أمر يزكى لنا إن شاء الله. وقال بعضهم: ورد على أبي جعفر البيعة له بعدما صدر من الحج في منزل من منازل طريق مكة يقال له صفية، فتفاءل باسمه وقال: صفت لنا إن شاء الله تعالى. رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد، فقال علي: حدثني الوليد عن أبيه أنه قال: لما أتى الخبر أبا جعفر كتب إلى أبي مسلم وهو نازل بالماء قد تقدم وهو أبو جعفر، فأقبل أبو مسلم حتى قدم عليه، فقيل إن أبا مسلم كان هو الذي يتقدم أبا جعفر فعرف الخبر قبله، فكتب إلى أبي جعفر: بسم الله الرحمن الرحيم، عافاك الله عن تعبك، إنه أتاني أمر أفظعني وبلغ مني مبلغا لم يبلغه شيء قط. لقيني محمد بن الحسين بكتاب من عيسى بن موسى إليك بوفاة أبي العباس أمير المؤمنين رحمه الله، فنسأل الله أن يعظم أجرك ويحسن الخلافة عليك ويبارك لك فيما أنت فيه، إنه ليس من أهلك أحد أشد تعظيما لحقك وأصفى نصيحة لك وحرصا على ما يسرك مني. فأنفذ الكتاب إليه، ثم وقف أبو مسلم يومه من الوادي، ثم بعث إلى أبي جعفر بالبيعة، وإنما أراد ترهيب أبي جعفر بتأخيرها. فراجع الحديث إلى حديث علي بن محمد، فلما جلس أبو مسلم ألقى إليه الكتاب فقرأه وبكى واسترجع وقال، ونظر أبو مسلم إلى أبي جعفر وقد جازع جزعا شديدا، فقال: ما هذا الجزع؟ ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة؟ فقال: أتخوف شر عبد الله بن علي وشيعتي علي. فقال: لا تخف، فأنا أكفيك أمره إن شاء الله، إنما عامة جنده ومن معه أهل خراسان وهم لا يعصونني. فسري عن أبي جعفر ما كان فيه، وبايع له أبو مسلم وبايع الناس، وأقبل حتى قدم الكوفة. ورد أبو جعفر زياد بن عبيد الله إلى مكة، وكان قبل ذلك واليا عليها وعلى المدينة لأبي العباس. وقيل إن أبا العباس كان قد عزل قبل موته زياد بن عبيد الله الحارثي عن مكة، وولاها العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس. وفي هذه السنة قادم عبد الله بن علي على أبي العباس الأنبار، فعقد له أبو العباس على الصائفة في أخلي خراسان وأهل الشام والجزيرة والموصل، فسار فبلغ دلوك دلوك ولا دلوك ولم يدرب حتى أتته وفاة أبي العباس. وفي هذه السنة بعث عيسى بن موسى وأبو الجهم يزيد بن زياد أبا غسان إلى عبد الله بن علي ببيعة المنصور، فانصرف عبد الله بن علي بمن معه من الجيوش قد بايع لنفسه حتى قدم حران. وأقام الحج للناس في هذه السنة أبو جعفر المنصور، وقد ذكرنا ما كان إليه من العمر في هذه السنة ومن استخلف عليه حين شخص حاجه. وكان على كوفة عيسى بن موسى وعلى قضائها ابن أبي ليلى وعلى البصرة وعملها سليمان بن علي وعلى قضائها عباد بن منصور وعلى المدينة زياد بن عبيد الله الحارثي وعلى مكة العباس بن عبد الله بن معبد وعلى مصر صالح بن علي. ثم دخلت سنة 37 ومئة، ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك قدوم المنصور أبي جعفر من مكة ونزوله الحيرة فمما كان فيها من ذلك قدوم المنصور أبي جعفر من مكة ونزوله الحيرة فوجد عيسى بن موسى قد شخص إلى الأنبار واستخلف على الكوفة طلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث. فدخل أبو جعفر الكوفة فصلى بأهلها الجمعة يوم الجمعة، وخطبهم وأعلمهم أنه راحل عنهم. ووافاه أبو مسلم بالحيرة، ثم شخص أبو جعفر إلى الأنبار وأقام بها وجمع إليه أطرافه. وذكر علي بن محمد عن الوليد عن أبيه أن عيسى بن موسى كان قد أحرز ببيوت الأموال والخزائن والدواوين حتى قدم عليه أبو جعفر الأنبار، فبايع الناس له بالخلافة ثم لعيسى بن موسى من بعده. فسلم عيسى بن موسى إلى أبي جعفر الأمر، وقد كان عيسى بن موسى بعث أبا غسان واسمه يزيد بن زياد وحاجب أبي العباس إلى عبد الله بن علي ببيعة أبي جعفر، وذلك بأمر أبي العباس قبل أن يموت حين أمر الناس بالبيعة لأبي جعفر من بعد. فقدم أبو غسان على عبد الله بن علي بأفواه الدروب متوجها يريد الروم، فلما قدم عليه أبو غسان بوفاة أبي العباس وهو نازل بموضع يقال له دلوك ما بيشكلهاش أول مرة، لفتني اختبرنا. أمر مناديا فنادى الصلاة جامعة، فجتمع إليه القواد والجند فقرأ عليهم الكتاب بوفاة أبي العباس، ودعا الناس إلى نفسه وأخبرهم أن أبا العباس حين أراد أن يوجه الجنود إلى مروان بن محمد دعا بني أبيه فأرادهم على المسير إلى مروان بن محمد، وقال: من انتدب منكم فسار إليه فهو ولي عهدي، فلم ينتدب له غيري، فعلى هذا خرجت من عنده وقتلت من قتلت. فقال أبو غانم الطائي وخفاف المرو والروذي في عدة من قواد أهل خراسان فشهدوا له بذلك. فقام طيب فبايعوا أبو غانم وخفاف وأبو الأصبغ وجميع من كان معه من أولئك القواد، فيهم حميد بن قحطرة وخفاف الجرجاني وحياش بن حبيب ومخارق بن غفار وترار خدى وغيرهم من أهل خراسان والشام والجزيرة. وقد نزل تل محمد، فلما فرغ من البيعة ارتحل، فنزل حران وبها مقاتل العكي، وكان أبو جعفر استخلفه لما قدم على أبي العباس، فأراد مقاتلا على البيعة فلم يجبه وتحصل منه، فقام عليه وحصره حتى استنزله من حصنه فقتله. وسرح أبو جعفر لقتال عبد الله بن علي أبا مسلم، فلما بلغ عبد الله إقبال أبي مسلم أقام بحران، وقال أبو جعفر لأبي مسلم: إنما هو أنا أو أنت. فسار أبو مسلم نحو عبد الله بحران، وقد جمع إليه الجنود والسلاح وخندق، وجمع إليه الطعام والعلوف وما يصلحه، ومضى أبو مسلم سائرا من الأنبار ولم يتخلف عنه من القواد أحد، فبعث على مقدمته مالك بن الهيثم الخزاعي، وكان معه الحسن وحميد بن قحطبة، وكان حميد قد فارق عبد الله بن علي، وكان عبد الله أراد قتله، وخرج معه أبو إسحاق وأخوه أبو حميد وأخوه وجماعة من أهل خراسان، وكان أبو مسلم يستخلف على خراسان حيث شخص خالد بن إبراهيم أبا داود.
صدر ضعيف كده يا ابو حميد.
وكان أبو مسلم يستخلف على خراسان حيث شخص خالد بن إبراهيم أبا داود، هكذا سيدي؟
نعم.
طيب. قال الهيثم: كان حصار عبد الله بن علي مقاتلا العكية 40 ليلة، فلما بلغه مسير أبي مسلم إليه وأنه لم يظفر بمقاتل فخشي أن يهجم عليه أبو مسلم، أعطى العكية أمانا فخرج إليه في من كان معه، وأقام معه أياما يسيرة، ثم وجهه إلى عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي إلى الرقة ومعه ابناه، وكتب إليه كتابا دفعه إلى العكي، فلما قدموا على عثمان قتل العكي وحبس ابنيه. فلما بلغه هزيمة عبد الله بن علي وأهل الشام بنصيبين أخرجهما فضرب أعناقهما، وكان عبد الله بن علي خشي أن ألا يناصحه أهل خراسان فقتل منهم نحوا من 17 ألفا، أمر صاحب شرطه فقتلهم، وكتب لحميد بن قحطبة كتابا ووجهه إلى حلب وعليها زفر بن عاصم، وفي الكتاب: إذا قدم عليك حميد بن قحطبة فاضرب عنقه. فسار حميد حتى إذا كان ببعض الطريق ففكر في كتابه وقال: إن ذهابي بكتاب ولا أعلم وفيه لغرر، ففك الطومار فقرأه، فلما رأى ما فيه دعا أناسا من خاصته فأخبرهم الخبر وأفشى إليهم أمره وشاورهم، فقال: من أراد منكم أن ينجو ويهرب فليسر معي، فإني أريد أن آخذ طريق العراق، وأخبرهم ما كتب به عبد الله بن علي في أمره، وقال لهم: من لم يرد منكم أن يحمل نفسه على السير فلا يفشين سري وليذهب حيث أحب. قال: فاتبعه على ذلك ناس من أصحابي، فأمر حميد بدوابه فأنعلت، وأنعل أصحابه دوابهم وتأهبوا للمسير معه، ثم فوز بهم وبهرج الطريق، فأخذ على ناحية من الرصافة، رصافة هشام بالشام، وبالرصافة يومئذ مولى لعبد الله بن علي يقال له سعيد البربري، فبلغه أن حميد بن قحطبة قد خالف عبد الله بن علي وأخذ في المفازة، فسار في طلبه في من معه من فرسانه، فلحقه ببعض الطريق، فلما بصر به حميد ثنى فرسه نحوه حتى لقيه، فقال له: ويحك، ما تعرفني؟ والله ما لك في قتالي من خير، فارجع، فلا تقتل أصحابي وأصحابك فهو خير لك. فلما سمع كلامه عرف ما قال له، فرجع إلى موضعه بالرصافة، ومضى حميد ومن كان معه، فقال له صاحب حرسه موسى بن ميمون: إن لي بالرصافة جارية، فإن رأيت أن تأذن لي فآتيها فأوصيها ببعض ما أريد، ثم ألحقك. فأذن له فأتاها فأقام عندها، ثم خرج من الرصافة يريد حميدا، فلقيه سعيد البربري مولى عبد الله بن علي فأخذه فقتله، وأقبل عبد الله بن علي حتى نزل نصيبين وخندق عليه. وأقبل أبو مسلم وكتب أبو جعفر إلى الحسن بن قحطبة، وكان خليفته بأرمينية، أن يوافق أبا مسلم، فقدم الحسن بن قحطبة على أبي مسلم وهو بالموصل، وأقبل أبو مسلم فنزل ناحية لم يعرض له، وأخذ طريق الشام، وكتب إلى عبد الله: إني لم أمر بقتالك ولم أوجه له، ولكن أمير المؤمنين ولاني الشام وإنما أريدها. فقال من كان مع عبد الله من أهل الشام لعبد الله: كيف نقيم معك وهذا يأتي بلادنا وفيها حرمنا، فيقتل من قدر عليه من رجالنا ويسبي ذرارينا، ولكننا نخرج إلى بلادنا فنمنعه حرمنا أو حرمنا وذرارينا ونقاتله إن قالنا. فقال لهم عبد الله بن علي: إنه والله ما يريد الشام وما وجه إلا لقتالكم، ولئن أقمتم لا يأتينكم. قال: فلم تطب أنفسهم وأبوا إلا المسير إلى الشام. قال: وأقبل أبو مسلم فعسكر قريبا منه، وارتاح عبد الله بن علي من عسكره متوجها نحو الشام، وتحول أبو مسلم حتى نزل في معسكر عبد الله بن علي في موضعه، وعور ما كان حوله من المياه وألقى فيها الجيف. وبلغ عبد الله بن علي نزول أبي مسلم من معسكره، فقال لأصحابه من أهل الشام: ألم أقل لكم؟ وأقبل فوجد أبا مسلم قد سبقه إلى معسكره، فنزل في موضع عسكر أبي مسلم الذي كان فيه، فاقتتلوا أشهرا 5 أو 6، وأهل الشام أكثر فرسانا وأكمل عدة، وعلى ميمنة عبد الله بكار بن مسلم العقيلي، وعلى ميسرته حبيب بن سويد الأسدي، وعلى الخيل عبد الصمد بن علي، وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن بن قحطبة، وعلى الميسرة أبو نصر خازم بن خزيمة، فقاتلوه أشهرا. قال علي: قال هشام بن عمرو التغلبي: كنت في عسكر أبي مسلم فتحدث الناس يوما، فقيل: أي الناس أشد؟ فقال: قولوا حتى أسمع. فقال رجل: أهل خراسان. وقال آخر: أهل الشام. فقال أبو مسلم: كل قوم في دولتهم أشد الناس. قال: ثم التقينا، فحمل علينا أصحاب عبد الله بن علي فصدمونا صدمة أزالونا بها عن مواضعنا، ثم انصرفوا. وشد علينا عبد الصمد في خيل مجردة، فقاتل منا 18 رجلا، ثم رجع في أصحابه، ثم تجمعوا فرموا بأنفسهم، فأزالوا صفنا وجلنا جولة. فقلت لأبي مسلم: لو حركت دابتي حتى أشرف على هذا التل فأصبح بالناس فقد انهزموا. فقال: افعل. قال: قلت: وأنت أيضا فتحرك دابتك؟ فقال: إن أهل الحجة لا يعطفون دوابهم على هذه الحال. نادي: يا أهل خراسان، ارجعوا، فإن العاقبة لمن اتقى. قال: ففعلت. فتراجع الناس، وارتجز أبو مسلم يومئذ، فقال: من كان ينوي أهله فلا رجع، فر من الموت وفي الموت وقع. قال: وكان قد عمل أبي مسلم عريش، فكان يجلس عليه إذا التقى الناس فينظر إلى القتال، فإن رأى خللا في الميمنة أو في الميسرة أرسل إلى صاحبها: إن في ناحيتك انتشارا، فاتقي ألا نؤتى من قبلك، فافعل كذا: قدم خيلك كذا، أو تأخر كذا، أو تأخر كذا إلى موضع كذا، فإنما رسله تختلف إليهم برأيه حتى ينصرف بعضهم عن بعض. قال: فلما كان يوم الثلاثاء أو الأربعاء لسبع خلونا من جماد الآخرة سنة 36 ومائة أو 37 ومائة، التقوا فاقتتلوا قتالا شديدا. فلما رأى ذلك أبو مسلم مكر بهم، فأرسل إلى الحسن بن قحطبة، وكان على ميمنته، أن أعري الميمنة وضم أكثرها إلى الميسرة، وليكن في الميمنة حماة أصحابك وأشداؤهم. فلما رأى ذلك أهل الشام أعروا ميسرتهم وانضموا إلى ميمنتهم بإزاء ميسرة أبي مسلم. ثم أرسل أبو مسلم إلى الحسن: أمر أهل القلب فليحملوا مع من بقي في الميمنة على ميسرة أهل الشام، فحملوا عليهم فحطموهم، وجال أهل القلب والميمنة. قال: وراكبهم أهل خراسان، فكانت الهزيمة. فقال عبد الله بن علي لابن سراقة الأزدي وكان معه: يا ابن سراقة، ما ترى؟ قال: أرى والله أن تصبر وتقاتل حتى تموت، فإن الفرار قبيح بمثلك، وقبل عبته على مروان. فقلت: قبح الله مروان، جزع من الموت ففر. قال: فإني آتي العراق. قال: فأنا معك. فانهزموا وتركوا عسكرهم، فاحتواه أبو مسلم، وكتب بذلك إلى أبي جعفر، فأرسل أبو جعفر أبا الخصيب مولاه يحصي ما أصابه في عسكر عبد الله بن علي، فغاضب من ذلك أبو مسلم. نعم سيد.
الحياة غالية.
جاز عراق. نعم سيد. على ما نقتل أنفسنا. المستعان. ألا فغضب من ذلك أبو مسلم، ومضى عبد الله بن علي وعبد الصمد بن علي. فأما عبد الصمد فقدم الكوفة، فاستأمر له عيسى بن موسى، فآمنه أبو جعفر. وأما عبد الله بن علي فأتى سليمان بن علي بالبصرة، فأقام عنده، وآمن أبو مسلم الناس فلم يقتل أحدا، وأمر بالكف عنهم. ويقال: بل استأمن لعبد الصمد بن علي إسماعيل بن علي. وقد قيل: إن عبد الله بن علي لما انهزم مضى هو وعبد الصمد أخوه إلى رصافة هشام، فأقام عبد الصمد بها حتى قدمت عليه خيول المنصور، وعليها جهور بن مراد العجلي، فأخذه فبعث به إلى المنصور مع أبي الخصيب مولاه موثقا. فلما قدم عليه أمر بصرفه إلى عيسى بن موسى، فآمنه عيسى وأطلقه وأكرمه وحباه وكساه. وأما عبد الله بن علي فلم يلبث من رصافة إلا ليلة، ثم أدلج في قواده ومواليه حتى قدم البصرة على سليمان بن علي وهو عاملها يومئذ، فآواهم سليمان وأكرمهم وأقاموا عنده زمانا متوارين. وفي هذه السنة قتل أبو مسلم. ذكر الخبر عن مقتله وعن سبب ذلك. حدثني أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الله بن علي بن قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سلمة بن محارب ومسلم بن المغيرة وسعيد بن أوس وأبو حفص الأزدي والنعمان وأبو السري ومحرز بن إبراهيم وغيرهم، أن أبا مسلم كتب إلى أبي العباس يستأذنه في الحج، وذلك في سنة 36 ومائة، وإنما أراد أن يصلي بالناس، فأذن له. وكتب أبو العباس إلى أبي جعفر وهو على الجزيرة الأرمينية وأذربيجان: إن أبا مسلم كتب إلي يستأذن في الحج، وقد أذنت له، وقد ظننت أنه إذا قدم يريد أن يسألني أن أوليه إقامة الحج بالناس، فاكتب إلي تستأذنني في الحج، فإنك إذا كنت بمكة لم يطمع أن يتقدمك. فكتب أبو جعفر إلى أبي العباس يستأذنه في الحج فأذن له فوافى الأنبار. فقال أبو مسلم: أما وجد أبو جعفر عاما يحج فيه غير هذا؟ واضطغنها له عليه واضطغنها عليه. قال علي: قال مسلم بن المغيرة: استخلف أبو جعفر على أرمينية في تلك السنة الحسن بن قحطبة. وقال غيره: استعمل رضيعه يحيى بن مسلم بن عروة وكان أسود مولى لهم. فخرج إلى مكة فكتب، فكان أبو مسلم يصلح العقاب ويكسو الأعراب في كل منزل ويغسل من سأله وكسى الأعراب البتوت والملاحف، جمع بت، وكسى الأعراب البتوت والملاحف وحفر الآبار وسهل الطرق فكان الصوت له. الصوت له.
ناكذ
وكان
بت
الأعراب
مقيض مصيف مشتي.
نعم أحسن الله عليك. وكان الأعراب يقولون: هذا المكذوب عليه. حتى قدم مكة فنظر إلى اليمانية فقال لنيزك وضرب جنبه: يا نيزك، أي جند هؤلاء لو لقيهم رجل ظريف اللسان سريع الدمعة؟ أي جند هؤلاء؟ جند متعجب. ثم رجع الحديث إلى حديث الأولين اللي هم سلمة ومسلم وسعيد وحفص ونعمان ومحرز، تمام وغيره. ثم رجع الحديث إلى حديث الأولين جمع. قالوا: لما صدر الناس عن الموسم نفر أبو مسلم قبل أبي جعفر فتقدمه فأتاه كتاب بموت أبي العباس واستخلاف أبي جعفر. فكتب أبو مسلم إلى أبي جعفر يعزيه بأمير المؤمنين ولم يهنئه بالخلافة ولم يقم عند حتى يلحقه ولم يرجع. فغضب أبو جعفر فقال لأبي أيوب: اكتب إليه كتابا غليظا. فلما أتاه كتاب أبي جعفر كتب إليه يهنئه بالخلافة. فقال يزيد بن أسيد السلمي لأبي جعفر: إني أكره أن تجامعه في الطريق والناس جنده، وهم له أطوع وله أهيب، وليس معك أحد. فأخذ برأيه، فكان يتأخر ويتقدم أبو مسلم. وأمر أبو جعفر أصحابه فقدموا، فاجتمعوا جميعا وجمع سلاحهم، فما كان في عسكره إلا 6 أذرع، ولا أدرع كما درع. إلا 6 أدرع،
نعم
دال مهملة. فمضى أبو مسلم إلى الأنبار ودعا عيسى بن موسى إلى أن يبايع، ودعا عيسى بن موسى إلى أن يبايع له. فأتى عيسى فقدم أبو جعفر عيسى ابن صح. فأتى عيسى فقدم أبو جعفر فنزل الكوفة، وأتاه أن عبد الله بن علي قد خلع. فرجع إلى الأنبار فدعا أبا مسلم فعقد له وقال له: سر إلى ابن علي. فقال له أبو مسلم: إن عبد الجبار بن عبد الرحمن وصالح بن الهيثم يعيبانني فاحبسهما. فقال أبو جعفر: عبد الجبار على شرطي، وكان قبل على شرط أبي العباس، وصالح بن الهيثم أخو أمير المؤمنين من الرضاعة، فلم أكن لأحبسهما لظنك بهما. قال: أراهما آثر عندك مني. فغضب أبو جعفر. فقال أبو مسلم: لم أرد كل هذا. قال علي: قال مسلم بن المغيرة: كنت مع الحسن بن قحطبة بأرمينية، فلما وجه أبو مسلم إلى الشام كتب أبو جعفر إلى الحسن أن يوافيه ويسير معه. فقدمنا على أبي مسلم وهو بالموصل فأقام أياما. فلما أراد أن يسير قلت للحسن: أنتم تسيرون إلى القتال وليس بك إلي حاجة، فلو أذنت لي فأتيت العراق فأقمت حتى تخدموا إن شاء الله. قال: نعم، لكن أعلمني إذا أردت الخروج. قلت: نعم. فلما فرغت وتهيأت أعلمته وقلت: أتيتك أودعك. قال: قف لي بالباب حتى أخرج إليك. فخرجت فوقفت وخرج. فقال: إني أريد أن ألقي إليك شيئا لتبلغه أبا أيوب، ولولا ثقتي بك لم أخبرك، ولولا مكانك من أبي أيوب لم أخبرك، فأبلغ أبا أيوب أني قد ارتبت بأبي مسلم منذ قدمت عليه. إنه يأتيه الكتاب من أمير المؤمنين فيقرأه، ثم يلوي شدقه ويرمي بالكتاب إلى أبي نصر فيقرأه ويضحكان استهزاءه. قلت: نعم قد فهمت. فلقيت أبا أيوب وأنا أرى أن قد أتيته بشيء، فضحك وقال: نحن لأبي مسلم أشد تهمة منا لعبد الله بن علي، إلا أن نرجو واحدة، نعلم أن أهل خراسان لا يحبون عبد الله بن علي وقد قتل منهم من قتل، وكان عبد الله بن علي قد خلع حين خلع خاف أهل خراسان فقتل منهم 17,000، أمر صاحب شرطته حياش بن حبيب فقتلهم. قال علي: فذكر أبو حفص الأزدي أن أبا مسلم قاتل عبد الله بن علي فهزمه، وجمع ما كان في عسكره من الأموال فصيره في حظيرة، وأصاب عينا ومتاعا وجوهرا كثيرة، فكان منثورا في تلك الحظيرة، وأكل بها وبحفظها قائدا من قواده فكانت في أصحابه، فجعلها نوائب بيننا. فكان إذا خرج رجل من الحظيرة فتشه، فخرج أصحابي يوما من الحظيرة وتخلفت، فقال لهم الأمير: ما فعل أبو حفص؟ فقالوا: هو في الحظيرة. قال: فجاء فاطلع من الباب، وفطنت له فنزعت خفي وهو ينظر، فنفضتهما وهو ينظر، ونفضت سراويلي وكمي، ثم لبست خفي وهو ينظر، ثم قام فقعد في مجلسه وخرجت، فقال لي: ما حبسك؟ قلت: خير. فخلاني. فقال: قد رأيت ما صنعت، فلما صنعت هذا؟ قلت: إن في الحظيرة لؤلؤا منثورا ودراهم منثورة، ونحن نتقلب عليها، فخفت أن يكون قد دخل في خفي منها شيء، فنزعت خفي وجوربي، فأعجبه ذلك وقال: انطلق. فكنت أدخل الحظيرة مع من يحفظ، فأخذ من الدراهم من تلك الثياب الناعمة، فأجعل بعضها في خفي وأشد بعضها على بطني، ويخرج أصحابي فيفتشون ولا أفتش، حتى جمعت مالا. قال: وأما اللؤلؤ فإني لم أكن أمسه. عفريت. ثم رجع الحديث إلى حديث الذين ذكر علي عنهم قصة أبي مسلم في أول الخبر. قالوا: ولما انهزم عبد الله بن علي، بعث أبو جعفر أبا الخصيب إلى أبي مسلم ليكتب له ما أصاب من الأموال، فافترى أبو مسلم على أبي الخصيب وهم بقتله، فكلم فيه، وقيل إنما هو رسول، فخلي سبيله، إنما هو رسول فخلي سبيله. فرجع إلى أبي جعفر، وجاء القواد إلى أبي مسلم، فقالوا: نحن ولينا أمر هذا الرجل، وغنمنا عسكره، فلم يسأل عما في أيدينا، إنما لأمير المؤمنين من هذا الخمس. ولما قدم أبو الخصيب على أبي جعفر أخبره أن أبا مسلم هم بقتله، فخاف أن يمضي أبو مسلم إلى خراسان، فكتب إليه كتابا مع يقطين: أن قد وليتك مصر والشام، فهي خير لك من خراسان، فوجه إلى مصر من أحببت، وأقم بالشام فتكون بقرب أمير المؤمنين، فإن أحب لقاءك أتيته من قريب. فلما أتاه الكتاب غضب، وقال: هو يوليني الشام ومصر وخراسان لي، واعتزم بالمضي إلى خراسان، فكتب يقطين إلى أبي جعفر بذلك. وقال غير من ذكرت خبره: لما ظفر أبو مسلم بعسكر عبد الله بن علي، بعث المنصور يقطين بن موسى وأمره أن يحصي ما في العسكر، وكان أبو مسلم يسميه يكدين. فقال أبو مسلم: يقدين. وكان أبو مسلم يسميه يقدين. فقال أبو مسلم: يا يقطين، أمين على الدماء، خائن في الأموال. وشتم أبا جعفر فأبلغه يقطين ذلك. وأقبل أبو مسلم من الجزيرة مجمعا على الخلاف، وخرج من وجهه معارضا يريد خراسان. وخرج أبو جعفر من الأنبار إلى المدائن، وكتب إلى أبي مسلم في المصير إليه، فكتب أبو مسلم وقد نزل الزاب وهو على الرواح إلى طريق حلوان: إنه لم يبق لأمير المؤمنين أكرمه الله عدو إلا أمكنه الله منه، وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء، فنحن نافرون من قربك، حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت، حريون بالسمع والطاعة، غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة. فإن أرضاك ذاك فأنا كأحسن عبيدك، فإن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ظنا بنفسي. فلما وصل الكتاب إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم: قد فهمت كتابك، وليست صفاتك صفة أولئك الوزراء الغششات ملوكهم، الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم، فإنما راحتهم في انتشار نظام الجماعة، فلما سويت نفسك بهم وأنت في طاعتك ومناصحتك واطلاعك بما حملت من أعباء أو حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به.
يستدرجه
مع نعم
يستدرجه
هيعمل إيه؟ عايز يقفشه بس، يجي في إيدي بس وأنا أعرفه. وليس مع الشريطة التي أوجبت منك سمع ولا طاعة. وحمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها إن أصغيت إليها، وأسأل الله أن يحول بينك بين الشيطان ونزغاتك وبينك، فإنه لم يجد بابا يفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي فتحه عليك. ووجه إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي، وكان واحد أهل زمانه، فخدعه ورده، وكان أبو مسلم يقول: والله لأقتلن بالروم، ولا لأقتلن. وكان المنجمون يقولون: لأقتلن.
لأقتلن.
وكان أبو مسلم يقول: والله لأقتلن بالروم. وكان المنجمون يقولون ذلك. فأقبل والمنصور في الرومية في مضارب، فتلقاه الناس وأنزله وأكرمه أياما. وأما علي فإنه ذكر عن شيوخه الذين تقدم ذكرنا لهم أنهم قالوا: كتب أبو مسلم إلى أبي جعفر: أما بعد، فإني اتخذت رجلا إماما ودليلا على ما افترضه الله على خلقه، وكان في محلة العلم نازلا، وفي قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا، فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعا في قليل قد تعافاه الله إلى خلقه، فكان كالذي دلي بغرور، وأمرني أن أجرد السيف وأرفع الرحمة ولا أقبل المعذرة ولا أقيل العثرة، ففعلت توطيدا لسلطانكم حتى عرفكم الله من كان جاهلكم، ثم استنقذني الله بالتوبة، فإن يعفو عني فقد من عرف به ونسب إليه، وإن يعاقبني فبما قدمت يداي، وما الله بظلام للعبيد. وخرج أبو مسلم يريد خراسان مراغما مشاقا. فلما دخل أرض العراق ارتحل المنصور من الأنبار، فأقبل حتى نزل المدائن، فأخذ أبو مسلم طريق حلوان، فقال: رب أمر لله دون حلوان. وقال أبو جعفر لعيسى بن علي وعيسى بن موسى وأن حضر من بني هاشم: اكتبوا إلى أبي مسلم. فكتبوا إليه يعظمون أمره ويشكرون له ما كان منه، ويسألونه أن يتم على ما كان منه عليه من الطاعة، ويحذرونه عاقبة الغدر، ويأمرونه بالرجوع إلى أمير المؤمنين وأن يلتمس رضاه. وبعث بالكتاب أبو جعفر مع أبي حميد المروى، وقال له: كلم أبا مسلم بألين ما تكلم به أحدا، ومنه وأعلمه أني رافعه وصانع به ما لم يصنعه أحد، إن هو صلح وراجع ما أحب، فإن أبى أن يرجع فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: لست للعباس، وأنا بريء من محمد إن مضيت مشاقا ولم تأتني، وإن وكلتك. طيب، يقول لك أمير المؤمنين: لست للعباس، وأنا بريء من محمد إن مضيت مشاقا ولم تأتني، إن وكلت أمرك إلى أحد سواي، وإن لم ألي طلبك وقتالك بنفسي، ولو خضت البحر لخضته، ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك، ولا تقولن له هذا الكلام حتى تيأس من رجوعه ولا تطمع منه في خير. فسار أبو حميد في ناس من أصحابه ممن يثق بهم حتى قدموا على أبي مسلم من حلوان، فدخل أبو حميد وأبو مالك وغيرهما، فدفع إليه الكتاب وقال له: إن الناس يبلغونك عن أمير المؤمنين ما لم يقله وخلاف ما عليه رأيه فيك حسدا وبغيا، يريدون إزالة النعمة وتغييرها، فلا تفسد ما كان منك وكلمه. وقال أبا مسلم: إنك لم تزل أمين آل محمد يعرفك بذلك الناس، وما ذكر الله لك من الأجر عنده في ذلك أعظم مما أنت فيه من دنياك، فلا تحبط أجرك ولا يستهوينك الشيطان. فقال له أبو مسلم: متى كنت تكلمني بهذا الكلام؟ قال: إنك دعوتنا إلى هذا وإلى طاعة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بن العباس، وأمرتنا بقتال من خالف ذلك، فدعوتنا من أراضين متفرقة وأسباب مختلفة، فجمعنا الله على طاعتهم، وألف بين قلوبنا بمحبتهم، وأعزنا بنصرنا لهم، ولم نلق منهم رجلا إلا بما قذف الله في قلوبنا، حتى أتيناهم في بلادهم ببصائر نافذة وطاعة خالصة. أفتريد حين بلغنا غاية منانا ومنتهى أملنا أن تفسد أمرنا وتفرق كلمتنا؟ فقد قلت لنا: من خالفكم فاقتلوه، وإن خالفتكم فاقتلوني. فأقبل على أبي نصر فقال: يا مالك، أما تسمع ما يقول لي هذا؟ ما هذا بكلامه يا مالك؟ قال: لا تسمع كلامه ولا يهولنك هذا منه، فلعمري لقد صدقت ما هذا كلامه، ولما بعد هذا أشد منه، فامض لأمرك ولا ترجع، فوالله لئن أتيته لا يقتلنك، ولقد وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك أبدا. فقال: قوموا فنهضوا. فأرسل أبو مسلم إلى نيزك وقال: يا نيزك، إني والله ما رأيت طويلا أعقل منك، فما ترى؟ فقد جاءت هذه الكتب وقد قال القوم ما قالوا. قال: لا أرى أن تأتيه، وأرى أن تأتي الري فتقيم بها، فيصير ما بين خراسان والري لك، وهم جندك ما يخالفك أحد، فإن استقام لك استقمت له، وإن أبى كنت في جندك، وكانت خراسان من ورائك ورأيت رأيك. فدعا أبا حميد فقال: ارجع إلى صاحبك، فليس من رأيي أن أتيه. قال: قد عزمت على خلافه؟ قال: نعم. قال: لا تفعل. قال: ما أريد أن ألقاه. فلما آيسه من الرجوع قال له ما أمره به أبو جعفر، فرجم طويلا ثم قال قم، فكسره ذلك القول ورعبه. وكان أبو جعفر قد كتب إلى أبي داود وهو خليفة أبي مسلم بخراسان حين اتهم أبا مسلم إن لك إمرة خراسان ما بقيت، وكتب أبو داود إلى أبي مسلم إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تخالفن إمامك ولا ترجعن إلا بإذنه. فوافاه كتابه على تلك الحال، فزاده رعبا وهما، فأرسل إلى أبي حميد وأبي مالك فقال لهما إني قد كنت معتزما على المضي إلى خراسان، ثم رأيت أن أوجه أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برأيه فإنه ممن أثق به، فوجهه. فلما قدم تلقاه بنو هاشم بكل ما يحب، وقال له أبو جعفر اصرفه عن وجهه ولك ولاية خراسان، وأجازه. فرجع أبو إسحاق إلى أبي مسلم فقال له ما أنكرت شيئا، رأيتهم معظمين لحقك يرون لك ما يرون لأنفسهم، فأشار عليه أن يرجع إلى أمير المؤمنين فاعتذر عليه مما كان منه، فأجمع على ذلك. فقال له نيزك قد أجمعت على الرجوع؟ قال نعم. وتمثل ما للرجال مع القضاء محالة، ذهب القضاء بحيلة الأقوام. فقال أما إذ اعتزمت على هذا فخار الله لك، واحفظ عني واحدة، إذا دخلت عليه فاقتله ثم بايع لمن شئت، فإن الناس لا يخالفونك. وكتب أبو مسلم إلى أبي جعفر يخبره أنه منصرف إليه. قالوا قال أبو أيوب فدخلت يوما على أبي جعفر وهو في قباء شعر بالرومية جالسا على مسلم بعد العصر، وبين يديه كتاب أبي مسلم، فرمى به إلي فقرأته، ثم قال والله لئن ملأت عيني منه لأقتلنه. فقلت في نفسي إنا لله وإنا إليه راجعون. قربت الكتابة حتى إذا بلغت غايتها فصرت كاتبا للخليفة، وقع هذا بين الناس، والله ما أرى أنا إن قتل يرضى، والله ما أرى أنا إن قتل يرضى أصحابه بقتله جزم، ولا يدعون هذا حيا ولا أحدا ممن هو بسبيل منه، فامتنع مني النوم. ثم قلت لعل الرجل يقدم وهو آمن، فإن كان آمنا فعسى أن ينال ما يريد، وإن قدم وهو حذر لم يقدر عليه إلا في شر. فلو التمست حيلة فأرسلت إلى سلمة بن سعيد بن جابر فقلت له هل عندك شكر؟ فقال نعم. فقلت إن وليتك ولاية تصيب منها مثل ما يصيب صاحب العراق تدخل معك حاتم بن أبي سليمان أخي؟ قال نعم. فقلت وأردت أن يطلع ولا ينكر وتجعل له النصف؟ قال نعم. قلت إن كسكر كالت عام أول كذا وكذا، ومنها العام أضعاف ما كان عام أول، عام نوي، فإن دفعتها إليك بقبالتها عاما أول أو بالأمانة أصبت ما تضيق به ذرعا. قال فكيف لي بهذا المال؟ قلت تأتي أبا مسلم فتلقاه وتكلمه غدا وتسأله أن يجعل هذا فيما يرفع من حوائجه أن تتولاها أنت بما كانت في العام الأول، فإن أمير المؤمنين يريد أن يوليه إذا قدم ما وراء بابه ويستريح ويريح نفسه. قال فكيف لي أن يأذن أمير المؤمنين في لقائه؟ قلت أنا أستأذن لك. فدخلت إلى أبي جعفر فحدثته الحديث كله، قال فادع سلمة. فدعوته فقال إن أبا أيوب استأذن لك، أفتحب أن تلقى أبا مسلم؟ قال نعم. قال فقد أذنت لك، فأقرئه السلام وأعلمه بشوقنا إليه. فخرج سلمة فلاقيه فقال أمير المؤمنين أحسن الناس فيك رأيا. فطابت نفسه وكان قبل ذلك كئيبا، فلما قدم عليه سلمة سره ما أخبره به وصدقه، ولم يزل مسرورا حتى قدم. قال أبو أيوب فلما دنا أبو مسلم من المدائن أمر أمير المؤمنين الناس فتلقوه، فلما كان عشية قادمة فلما كان عشية قادمة دخلت على أمير المؤمنين وهو في خباء على مصلى، فقلت هذا الرجل يدخل العشية فما تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أقتله حين أنظر إليه. قلت أنشدك الله، إنه يدخل معه الناس وقد علموا ما صنع، فإن دخل عليك ولم يخرج لم آمن البلاء، ولكن إذا دخل عليك فأذن له أن ينصرف، فإذا غدا عليك رأيت رأيك، وما أردت بذلك إلا دفعه بها، وما ذاك إلا من خوفي عليه وعلينا جميعا من أصحاب أبي مسلم. فدخل عليه من عشيته وسلم، وقام قائما بين يديه، فقال انصرف يا عبد الرحمن فأرح نفسك وادخل الحمام فإن للسفر قاشفا، ثم اغدو علي. فانصرف أبو مسلم عبد الرحمن فانصرف أبو مسلم وانصرف الناس. قال: فافترى علي أمير المؤمنين حين خرج أبو مسلم، وقال: متى أقدر على مثل هذه الحال منه التي رأيته قائما على رجليه ولا أدري ما يحدث في ليلتي؟ فانصرفت وأصبحت غاديا عليه. فلما رآني قال: يا ابن اللخناء، لا مرحبا بك، أنت منعتني منه أمس، والله ما غمضت الليلة. ثم شتمني حتى خفت أن يأمر بقتلي، ثم قال: ادعو لي عثمان بن نهيك. فدعوته فقال: يا عثمان، كيف بلاء أمير المؤمنين عندك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنما أنا عبدك، والله لو أمرتني أن أتكئ على سيفي حتى يخرج من ظهري لفعلته. قال: كيف أنت إن أمرتك بقتل أبي مسلم؟ فهجم ساعة لا يتكلم. فقلت: ما لك لا تتكلم؟ فقال قولة ضعيفة: أقتله. قال: انطلق فجئ بأربعة من وجوه الحرس جلد. فمضى، فلما كان عند الرواق ناداه: يا عثمان، يا عثمان، ارجع. فرجع. قال: اجلس وأرسل إلى من تثق به من الحرس، فأحضر منهم أربعة. فقال لوصيف له: انطلق فادع شبيب بن واج، وادع أبا حنيفة ورجلين آخرين. فدخلوا، فقال لهم أمير المؤمنين نحو مما قال لعثمان، فقالوا: نقتله. فقال: كونوا خلف الرواق، فإذا صفقت فاخرجوا فاقتلوه. وأرسل إلى أبي مسلم رسلا بعضهم على إثر بعض، فقالوا: قد راكب وأتاه وصيف. فقال: أتى عيسى بن موسى. فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا أخرج فأطوف في العسكر فأطوف في العسكر فأن فأطوف في العسكر فأنظر ما يقول الناس، هل ظن أحد ظنا أو تكلم أحد بشيء؟ قال: بلى. فخرجت وتلقاني أبو مسلم داخلا، فتبسم وسلمت عليه ودخل. فرجعت فإذا هو منبطح لم ينتظر به رجوعي. وجاء أبو الجهم فلما رآه مقتولا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأقبلت على أبي الجهم فقلت له: أمرته بقتله حين خالف حتى إذا قتل قلت هذه المقالة؟ فنبهت به رجلا غافلا، فتكلم بكلام أصلح ما جاء منه. ثم قال: يا أمير المؤمنين، ألا أرد الناس؟ قال: بلى. قال: فمر بمتاع يحول إلى رواق آخر من أرواقك هذه. فأمر بفرش فأخرجت، كأنه يريد أن يهيئ له رواقا آخر. وخرج أبو الجهم فقال: انصرفوا، فإن الأمير يريد أن يقيل عند أمير المؤمنين. ورأوا المتاع ينقل فظنوه صادقا، فانصرفوا ثم راحوا. فأمر لهم أبو جعفر بجوائزهم، وأعطى أبا إسحاق 100,000. قال أبو أيوب: قال لي أمير المؤمنين: دخل علي أبو مسلم فعاتبته ثم شتمته، فضربه عثمان فلم يصنع شيئا، وخرج شبيب بن واج وأصحابه فضربوه فسقط. فقال وهم يضربونه: العفو. فقلت: يا ابن اللخناء، العفو والسيوف قد اعتورتك. وقلت: اذبحوه. فذبحوه. قال علي عن أبي حفص الأزدي قال: كنت مع أبي مسلم فقدم عليه أبو إسحاق من عند أبي جعفر بكتم من بني هاشم، وقال: رأيت القوم على غير ما ترى، كل القوم يرون لك ما يرون للخليفة، ويعرفون ما أبلاه الله بك. فسار إلى المدائن وخلف أبا نصر في ثقله، وقال: أقم حتى يأتيك كتابي. قال: فاجعل بيني وبينك آية أعرف بها كتابك. قال: إن أتاك كتابي مختوما بنصف خاتم فأنا كتبته، وإن أتاك بالخاتم كله فلم أكتبه ولم أختمه. فلما دنا من المدائن تلقاه رجل من قواده فسلم عليه، فقال له: أطعني وارجع، فإنه إن عاينك قتلك. قال: قد قربت من القوم فأكره أن أرجع. فقدم المدائن في 3,000 وخلف الناس بحلوان، فدخل على أبي جعفر فأمره بالانصراف في يومه، وأصبح يريده، فتلقاه أبو الخصيب فقال: أمير المؤمنين مشغول، فاصبر ساعة حتى تدخل خالية. فأتى منزل عيسى بن موسى، وكان يحب عيسى، فدعا له بالغداء، وقال أمير المؤمنين للربيع: ويومئذ وصيف يخدم أبا الخصيب، انطلق إلى أبي مسلم ولا يعلم أحد، فقل له: قال لك مرزوق إن أردت أمير المؤمنين خاليا فالعجل. فقام فركب وقال له عيسى: لا تعجل بالدخول حتى أدخل معك. فأبطأ عيسى بالوضوء ومضى أبو مسلم، فدخل فقتل قبل أن يجيء عيسى. وجاء عيسى وهو مدرج في عباءة، فقال: أين أبو مسلم؟ قال: مدرج في الكساء. قال: إنا لله. قال: اسكت، فما تم سلطانك وأمرك إلا اليوم. ثم رمي به في دجلة. قال علي: قال أبو حفص: دعا أمير المؤمنين عثمان بن نهيك وأربعة من الحرس، فقال لهم: إذا ضربت بيدي إحداهما على الأخرى فاضربوا عدو الله. فدخل عليه أبو مسلم فقال له: أخبرني عن نصلين أصبتهما في متاع عبد الله بن علي. قال: هذا أحدهما الذي علي. قال: أرنيه. فانتضاه فناوله فهزه أبو جعفر ثم وضعه تحت فراشه، فأقبل عليه يعاتبه، فقال: أخبرني عن كتابك إلى أبي العباس تنهاه عن الموات. أردت أن تعلمنا الدين؟ قال ظننت أخذه لا يحل، فكتب إلي، فلما أتاني كتابه علمت أن أمير المؤمنين وأهل بيته معدن العلم. قال فأخبرني عن تقدمك إياي في الطريق. قال كرهت اجتماعنا على الماء فيضر ذلك بالناس، فتقدمتك التماس الرفق. قال فقولك حين أتاك الخبر بموت أبي العباس لمن أشار عليك أن تنصرف إلي، نقدم فنرى من رأينا، ومضيت فلا أنت أقمت حتى ألحقك ولا أنت رجعت إلي. قال منعني من ذلك ما أخبرتك من طلب الرفق بالناس، وقلت نقدم الكوفة فليس عليه مني خلاف. قال فجارية عبد الله بن علي أردت أن تتخذها؟ قال لا، ولكني خفت أن تضيع، فحملتها في قبة ووكلت بها من يحفظها. قال فمراغمتك وخروجك إلى خراسان؟ قال خفت أن يكون قد دخلك مني شيء، فقلت آتي خراسان فأكتب إليك بعذري، وإلى ذلك ما قد ذهب ما في نفسك علي. قال تالله ما رأيتك اليوم قط، والله ما زدتني إلا غضبا. وضرب بيده فخرجوا عليه، فضربه عثمان وأصحابه حتى قتلوه. قال علي قال يزيد بن أسيد قال أمير المؤمنين عتبت عبد الرحمن، فقلت المال الذي جمعته بحران؟ قال أنفقته وأعطيته الجند تقوية لهم واستصلاحا. قلت فرجوعك إلى خراسان مراغمة. قال دع هذا، فما أصبحت أخاف أحدا إلا الله، فغضبت فشتمته فخرجوا فقتلوه. وقال غير من ذكرت في أمر أبي مسلم إنه لما أرسل إليه يوم قتل أتى عيسى بن موسى فسأله أن يركب معه، فقال له تقدم وأنت في ذمتي. فدخل مضرب أبي جعفر، وقد أمر عثمان بن نهيك صاحب الحرس فأعد له شبيب بن واجن المروى الروذي رجلا من الحرس، وأبا حنيفة حرب بن قيس، وقال لهم إذا صفقت بيدي فشأنكم، وآذن لأبي مسلم. فقال لمحمد البواب النجاري ما الخبر؟ قال خير، يعطينني الأمير سيفه. فقال ما كان يصنع بهذا؟ قال وما عليك؟ فشكى ذلك إلى أبي جعفر. قال ومن فعل بك هذا قبحه الله. ثم أقبل يعاتبه، ولست الكاتب إلي تبدأ بنفسك، والكاتب إلي تخطب أمينة بنت علي، وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس؟ ما دعاك إلى قتل سليمان بن كثير مع أثره في دعوتنا، وهو أحد نقبائنا، قبل أن ندخلك في شيء من هذا الأمر؟ قال أراد الخلافة وعصاني فقتلته. فقال المنصور وحاله عندنا حاله، فقتلته وتعصيني وأنت مخالف علي؟ قتلني الله إن لم أقتلك بشمزة. فضربه بعمود، وخرج شبيب وحرب فقتلاه، فذلك لخمس ليال بقين من شعبان من سنة 37. فقال المنصور زعمت أن الدين لا يقتضى، فاستوفي بالكيل أبا مجرمي، سقيت كأسا كنت تسقي بها أمر في الحلق من العلقم. قال وكان أبو مسلم قد قتل في دولته وحروبه 600,000 صبرا. وقيل إن أبا جعفر لما عاتب أبو مسلم قال له فعلت وفعلت، قال له أبو مسلم ليس يقال هذا لي بعد بلائي وما كان مني. فقال يا ابن الخبيثة، والله لو كانت أمة مكانك لأجزت ناحيتها، إنما عملت ما عملت في دولتنا وبريحنا، ولو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلا. ألست الكاتب إلي تبدأ بنفسك، والكاتب إلي تخطب أمينة أو أمينة بنت علي، وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس؟ فقد ارتقيت لا أم لك مرتقا صعبا. فأخذ أبو مسلم بيده يعركها ويقبلها ويعتذر إليه. قيل إن عثمان بن نهيك ضرب أبا مسلم أول ما ضرب ضربة خفيفة بالسيف، فلم يزل على أن قطع حمائل سيفه، فاعتقل بها أبو مسلم. وضرب شبيب بن واجر رجله واعتوره بقية أصحابه حتى قتلوه، والمنصور يصيح بهم اضربوا قطع الله أيديكم. وقد كان أبو مسلم قال فيما قيل عند أول ضربة أصابته يا أمير المؤمنين استبقني لعدوك، قال لا أبقاني الله إذن، وأي عدو لي أعدى منك. وقيل إن عيسى بن موسى دخل بعدما قتل أبو مسلم فقال يا أمير المؤمنين أين أبو مسلم؟ فقال قد كان ها هنا آنفا. فقال عيسى يا أمير المؤمنين قد عرفت طاعته ونصيحته ورأي الإمام إبراهيم كان فيه. فقال يا أنوك والله ما أعلم في الأرض عدوا أعدى لك منه، ها هو ذاك في البساط. فقال عيسى إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان لعيسى رأي في أبي مسلم. فقال له المنصور خلع الله قلبك، وهل كان لكم ملك أو سلطان أو أمر أو نهي مع أبي مسلم؟ قال ثم دعا أبو جعفر جعفر بن حنظلة فدخل عليه فقال ما تقول في أبي مسلم؟ فقال أمير المؤمنين إن كنت أخذت شعرة من رأسه فاقتل ثم اقتل ثم اقتل. فقال المنصور وفقك الله، ثم أمره بالقيام والنظر إلى أبي مسلم مقتولا. فقال أمير المؤمنين عد من هذا اليوم لخلافتك. ثم استؤذن إسماعيل بن علي فدخل، فقال يا أمير المؤمنين إني رأيت في ليلتي هذه كأنك ذبحت كبشا وأني توطأته برجلي. فقال نامت عينك يا أبا الحسن، قم فصدق رؤياك، قد قتل الله الفاسق. فقام إسماعيل إلى الموضع الذي فيه أبو مسلم فتوطأه. ثم إن المنصور هم بقتل أبي إسحاق صاحب حرس أبي مسلم وقتل أبي نصر مالك، وكان على شرط أبي مسلم، فكلمه أبو الجهم فقال يا أمير المؤمنين جنده جندك، أمرتهم بطاعته فأطاعوه. ودعا المنصور بأبي إسحاق، فلما دخل عليه ولم يرى أبا مسلم قال أبو جعفر أنت المتابع لعدو الله أبي مسلم على ما كان أجمع. فكف وجعل يلتفت يمينا وشمالا تخوفا من أبي مسلم، فقال له المنصور تكلم بما أردت، فقد قتل الله الفاسق، وأمر بإخراجه إليه مقطعا. فلما رآه أبو إسحاق خر ساجدا فأطال السجود، فقال له المنصور ارفع رأسك وتكلم. فرفع رأسه ويقول الحمد لله الذي آمنني بك اليوم، والله ما أمنته يوما واحدا منذ صحبته، وما جئته يوما قط إلا وقد أوصيت وتكفنت وتحنط. ثم رفع ثيابه الظاهرة فإذا تحتها ثياب كتان جدد وقد تحنط. فلما رأى أبو جعفر حاله رحمه، ثم قال استقبل طاعة خليفتك، واحمد الله الذي أراحك من الفاسق. ثم قال له أبو جعفر فرق عني هذه الجماعة. ثم دعا بمالك بن الهيثم فحدثه بمثل ذلك، فاعتذر إليه بأنه أمره بطاعته، وإنما خدمه وخف له الناس بمرضاته، وأنه قد كان في طاعتهم قبل أن يعرف أبا مسلم، فقبل منه وأمره بمثل ما أمر به أبا إسحاق من تفريق جند أبي مسلم. وبعث أبو جعفر إلى عدة من قواد أبي مسلم بجوائز سنية، وعطى جميع جنده حتى رضوا، ورجع أصحابه وهم يقولون بعنا مولانا بالدراهم. ثم دعا أبو جعفر بعد ذلك أبا إسحاق فقال أقسم بالله لئن قطعوا طنبا من أطنابي لأضربن عنقك ثم لأجاهدنهم. فخرج إليهم أبو إسحاق فقال يا كلاب انصرفوا. قال علي قال أبو حفص الأزدي لما قتل أبو مسلم كتب أبو جعفر لأبي نصر كتابا على لسان عن لسان أبي مسلم يأمره بحمل ثقله وما خلف عنده وأن يقدم، وختم الكتاب بخاتم أبي مسلم. فلما رأى أبو نصر نقش الخاتم تاما علم أن أبا مسلم لم يكتب الكتاب، فقال أفعلتموها؟ وانحدر إلى همذان وهو يريد خراسان، فكتب أبو جعفر لأبي نصر عهده على شهر زور، ووجه رسولا إليه بالعهد، فأتاه حين مضى الرسول بالعهد أنه قد توجه إلى خراسان، فكتب إلى زهير بن التركي وهو على همذان إن مر بك أبو نصر فاحبسه. فسبق الكتاب إلى زهير وأبو نصر بهمذان فأخذه فحبسه في القصر. وكان زهير مولا لخزاعة، فأشرف أبو نصر على إبراهيم بن عريف وهو ابن أخي أبي نصر لأمه، فقال يا إبراهيم تقتل عمك؟ قال لا والله أبدا. فأشرف زهير فقال لإبراهيم إني مأمور والله إنه لمن أعز الخلق علي، ولكني لا أستطيع رد أمر أمير المؤمنين، ووالله لئن رمى أحدكم بسهم لأرمين إليكم برأسه. فثم كتب أبو جعفر كتابا آخر إلى زهير إن كنت أخذت أبا نصر فاقتله. وقدم صاحب العهد على أبي نصر بعهده، فخلى زهير سبيله لهواه فيه، فخرج. ثم جاء بعد يوم الكتاب إلى زهير بقتله، بعد يوم فقال جاءني كتاب بعهده فخليت سبيله. وقدم أبو نصر على أبي جعفر فقال أشرت على أبي مسلم بالمضي إلى خراسان؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين، كانت له عندي أياد وصنائع فاستشارني فنصحت له، وأنت يا أمير المؤمنين إن اصطنعتني نصحت لك وشكرت، فعفى عنه. فلما كان يوم الراوندية قام أبو نصر على باب القصر فقال أنا اليوم البواب، لا يدخل أحد القصر وأنا حي. فقال أبو جعفر أين مالك بن الهيثم؟ فأخبروه عنه فرأى أنه قد نصح له. وقيل إن أبا نصر مالك بن الهيثم لما مضى إلى همذان كتب أبو جعفر إلى زهير بن التركي إن لله دمك إن فاتك مالك. فأتى زهير مالك فقال له إني قد صنعت لك طعاما فلو أكرمتني بدخول منزلي. فقال نعم. وهيأ زهير 40 رجلا تخيرهم فجعلهم في بيتين يمضيان إلى المجلس الذي هيأه. فلما دخل مالك قال يا أدهم عجل طعامك. فخرج أولئك 40 إلى مالك فشدوه وثاقا ووضع في رجليه القيود، وبعث به إلى المنصور فمن عليه وصفح عنه واستعمله على الموصل. وفي هذه السنة ولى أبو جعفر المنصور أبا داود خالد بن إبراهيم خراسان كتب إليه بعهده. وفيها خرج سنباذ بخراسان يطلب بدم أبي مسلم. ذكر الخبر عن سنباذ. ذكر أن سنباذ هذا كان مجوسيا من أهل قرية من قرى نيسابورة يقال لها أهن، وأنه كثر أتباعه لما ظهر، وكان خروجه غضبا لقتل أبي مسلم فيما قيل وطلبا بثأره، وذلك أنه كان من صنائعه، وغلب حين خرج على نيسابورة وقومس والري وتسمى فيروز أصبه بذ. فلما صار بالري قبض خزائن أبي مسلم، وكان أبو مسلم خلف بها خزائنه حين شخص متوجها إلى أبي العباس. وكان عامة أصحاب سنباذ أهل الجبال، فوجه إليهم أبو جعفر جهور بن مرار العجلية في 10,000، فالتقوا بين همذان والري على طرف المفازة فاقتتلوا، فهزم سنباذ وقتل من أصحابه في الهزيمة نحو من 60,000، وسبى ذراريهم ونساءهم فاقتتلوا وقتل بقى. ثم قتل سنباذ في بين طبرستان وقومس، قتله لونان الطبري، فصير المنصور أصبهبذة طبرستان إلى واندا هرمز ابن الفرخان وتوجه. وكان بين مخرج سنباذ إلى قتله 70 ليلة. وفي هذه السنة خرج ملبد بن حرملة الشيباني فحكم من ناحية الجزيرة، فسارت إليه روابط الجزيرة وهم يومئذ فيما قيل 1,000، فقاتلهم ملبد فهزمهم وقاتل من قتل منهم، ثم سارت إليه روابط الموصل فهزمهم، ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي فهزمهم ملبد بعد قتال شديد كان بينهما، فأخذ ملبد جارية ليزيد كان يطؤها، وقتل قائد من قواد وقتل قائد من قواده. ثم وجه إليه أبو جعفر مولاه المهلهل ابن صفوان في 2,000 من نخبة الجند فهزمهم ملبد واستباح عسكرهم، ثم وجه إليه نزارا قائدا من قواد أهل قراسان فقتله ملبد وهزم أصحابه، ثم وجه إليه زياد بن مشكان في جمع كثير فلاقيهم ملبد فهزمهم، ثم وجه إليه صالح بن صبيح في جيش كثيف وخيل كثيرة وعدة فهزمهم، ثم سار إليه حميد بن قحطبة وهو يومئذ على الجزيرة فلاقيه الملبد فهزمه، وتحصن منه حميد وأعطاه 100,000 درهم على أن يكف عنه. وأما الواقدي فإنه زعم أن ظهور ملبد وتحكيمه كان في سنة 38 و100، ولم يكن للناس في هذه السنة صائفة لشغل السلطان بحرب سنباذ. وحج بالناس في هذه السنة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس، كذلك قال الواقدي وغيره وهو على الموصل. وكان على المدينة زياد بن عبيد الله والعباس بن عبد الله بن معبد على مكة، ومات العباس عند انقضاء الموسم، فضم إسماعيل عمله إلى زياد بن عبيد الله فأقره عليها أبو جعفر. وكان على الكوفة في هذه السنة عيسى بن موسى، وعلى البصرة وأعمالها سليمان بن علي، وعلى قضائها عمر بن عامر السلمي، وعلى خراسان أبو داود خالد بن إبراهيم، وعلى الجزيرة حميد بن قحطبة، وعلى مصر صالح بن علي بن عبد الله بن عباس. ثم دخلت سنة 38 و100، ذكر ما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها عمر كرى سيدنا فمما كان فيها من ذلك دخول قسطنطين طاغية الروم ملطية عنوة وقهرا لأهلها، وهدمه سورها وعفوه عمن فيها من المقاتلة والذرية. ومنها غزو العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس في قول الواقدي الصائفة مع صالح بن علي بن عبد الله، فوصله صالح ب40,000 دينار، وخرج معه عيسى بن علي بن عبد الله فوصله أيضا ب40,000 دينار. رضي الشيخ.
وفيها غزو العباس بن محمد.
غزو. وفيها غزو العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس في قول الواقدي، ومنها فيها عندي منها. ومنها فيها طيب فيها وفيها غزو العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس في قول الواقدي الصائفة مع صالح بن علي بن عبد الله بن عباس، فوصله صالح ب40,000 دينار، وخرج معه عيسى بن علي بن عبد الله فوصله أيضا ب40,000 دينار، فمنع صالح بن علي ما كان صاحب الروم هدمه من ملاطية. وقد قيل إن خروج صالح والعباس من إلى ملطية للغزو كان في سنة 39 و100. وفي هذه السنة بايع عبد الله بن علي لأبي جعفر ومقيم بالبصرة مع أخيه سليمان بن علي. وفيها خلع جهور بن مرار العجلي المنصور، ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه. وكان سبب ذلك فيما ذكر أن جهور لما هزم سنباذ حوى ما في عسكره، فكان فيه خزائن أبي مسلم التي كان خلفها بالري، فلم يوجهها إلى أبي جعفر وخاف فخلع. فوجه إليه أبو جعفر محمد بن الأشعث الخزاعي في جيش عظيم، فلقيه محمد فاقتتلوا قتالا شديدا، ومع جهور نخب فرسان العجم زياد والأشتاخنج، فهزم جهور وأصحابه، وقتل من أصحابه خلق كثير، وأسر زياد والأشتاخنج، وهرب جهور فلحق بأذربيجان، فأخذ بعد ذلك بإسباذرو فقتل. بإسباذرو. وفي هذه السنة قتل الملبد الخارجي. ذكر الخبر عن مقتله. ذكر أن أبا جعفر لما هزم الملبد حميد بن قحطبة وتحصن منه حميد، وجه إليه عبد العزيز بن عبد الرحمن أخ عبد الجبار بن عبد الرحمن، وضم إليه زياد بن مشكان، فأكمن له الملبد 100 فارس. فلما لقيه عبد العزيز خرج عليه الكمين فهزموه وقتلوا عامة أصحابه. فوجه أبو جعفر إليه خازم بن خزيمة في نحو من 8000 من المرو الروذية، فسار خازم حتى نزل الموصل، وبعث إلى الملبد بعض أصحابه، وبعث معهم الفعلة، فسار إلى بلد فخندقوا وأقاموا له الأسواق، وبلغ ذلك الملبد، فخرج حتى نزل ببلد في خندق خازم. فلما بلغ ذلك خازما خرج إلى مكان من أطراف الموصل حريز فعسكر به. فلما بلغ ذلك الملبد عبر دجلة من بلد ثم توجه من بلد ثم وتوجه إلى خازم من ذلك الجانب يريد الموصل. فلما بلغ خازما ذلك وبلغ إسماعيل بن علي وهو على الموصل، أمر إسماعيل خازما أن يرجع من معسكره حتى يعبر من جسر الموصل، فلم يفعل، وعقد جسرا من موضع معسكره وعبر إلى الملبد، وعلى مقدمته وطلائعه نضلة بن نعيم بن خازم بن عبد الله النشلي، وعلى ميمنته زهير بن محمد العامري، وعلى ميسرته أبو حماد الأبرص مولى بني سليم، فسار خازم في القلب، فلم يزل يساير الملبد وأصحابه حتى غشيهم الليل، ثم تواقفوا ليلتهم وأصبحوا يوم الأربعاء، فمضى الملبد وأصحابه متوجهين إلى كورة حزة، وخازم وأصحابه يسيرونهم حتى غشيهم الليل، وأصبحوا يوم الخميس، وسار الملبد وأصحابه حتى كأنه يريد الهرب من خازم، فخرج خازم وأصحابه في أثرهم وتركوا خندقهم، وكان خازم تخندق عليه وعلى أصحابه بالحسك، فلما خرجوا من خندقهم كر عليهم الملبد وأصحابه، فلما رأى ذلك خازم ألقى الحسك بين يديه وبين يدي أصحابه، فحملوا على ميمنة خازم وطووها، ثم حملوا على الميسرة وطووها، ثم انتهوا إلى القلب وفيه خازم، فلما رأى ذلك خازم نادى في أصحابه الأرض، فنزل ونزل الملبد وأصحابه، عقروا عامة دوابهم، ثم اضطربوا بالسيوف حتى تقطعت، وأمر خازم النضلة بن نعيم أن إذا سطع الغبار ولم يبصر بعضنا بعضا فارجع إلى خيلك وخيل أصحابك فاركبوها، ثم ارموا بالنشاب، ففعل ذلك، وتراجع أصحاب خازم من الميمنة إلى الميسرة، ثم رشقوا الملبد وأصحابه بالنشاب، فقتل الملبد في 800 رجل ممن ترجل، وقتل منهم قبل أن يترجلوا زهاء 300، وهرب الباقون، وتبعهم نضلة فقتل منهم 150 رجلا. وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس، كذلك قال الواقدي وغيره، وذكر أنه كان خرج من عند أبيه من الشام حاجة، فأدركته ولايته على الموسم والحج بالناس في الطريق، فمر بالمدينة فأحرم منها. وزياد بن عبيد الله على المدينة ومكة والطائف، وعلى الكوفة وسوادها عيسى بن موسى، وعلى البصرة وأعمالها سليمان بن علي، وعلى قضائها سوار بن عبد الله، وأبو داود خالد بن إبراهيم على خراسان، وعلى مصر صالح بن علي.
حسبك يا عمي.
ثم أحسن الله إليكم شيخ.
الله فيك.
وفيكم بارك
الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.